الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ليوم الدين، أما بعد. فكنا قد دخلنا في باب ذكر علم الله تبارك وتعالى، وبيان أن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل كتبه، فكل ما يقع فهو وفق علم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام الجهمية المنكرين لعلم الله تبارك وتعالى الأزلي، ويقولون بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء حتى تقع، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. وذكرنا أن هذا هو من الكفر والأكبر مخرج من الملة. وذكر الشيخ رحمه الله أن من الأدلة الدامغة عليهم أن القول بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أن هذا يستلزم الكفر بالإيمان بالبعث والنشور ويوم القيامة، لأن هذه أخبار قد أخبر الله عز وجل بها أنها ستقع. فإذا كان لا يعلم ما الذي سيقع فيغفر ذلك الكفر بكل هذه الأشياء، ولذلك ارتضى أو هذا القول كفر ورد عن دين الله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله ثم نكمل إن شاء الله، يقول الشيخ: فإن أقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب لازمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونها. هم إما أن يقروا بأنه يعلم البعث والحساب والنشور، فإن قالوا الله لا يعلم ذلك فهذا كفر، تكذيب لأصول الدين، تكذيب الكتاب والسنة والإجماع. وإن أقروا بأن الله عز وجل يعلم، فنقول أقروا بأن الله يعلم كل شيء، ليس فقط أشراط الساعة وعلامة الساعة والساعة. قال: فإن أنكروا علم الله عز وجل بما دونها، أي دون البعث والحساب والساعة، لزمهم الإنكار بها وبقيامها وبالبعث والحساب، لأن علمه بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواء، لا يزيد ولا ينقص، فعلمه سبحانه وتعالى بكل هذه الأشياء واحد. فمن لم يؤمن بأحدهما لزمه ألا يؤمن بالآخر، وهي من أوضح الحجج وأشدها على من رد العلم وأنكره، وهذا ظاهر بين. قال: واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالما بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، ولا يزال بهم عالما، لم يزدد في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة ولا أقل منها ولا أكثر، ولكن خلق الخلق على ما كان في نفسه قبل أن يخلقهم. الله عز وجل لم يزل عالما بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، فعلم الله تبارك وتعالى السابق، قد علم الله عز وجل كل شيء، علم متى سيخلق وما الذي سيخلق وما هي أعمالهم وما هي أفعالهم وأين سيموتون وكيف سيبعثون، وكل هذا قد علمه الله تبارك وتعالى، ولا يزال الله عز وجل عالما بهم، وإنما تقع الأشياء وفق علم الله جل وعلا ومشيئته وخلقه. قال: ولكن خلق الخلق على ما كان في نفسه قبل أن يخلقهم، ومن عنده بدأ العلم، أي من عند الله تبارك وتعالى بدأ العلم، فهو قد علم بالخلق قبل أن يخلقهم، ومن عنده تبارك وتعالى بدأ العلم، فهو العالم جل وعلا. قال: وهو علم الخلق ما لم يعلم، هو الذي أفاد الخلق العلم. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالله عز وجل هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وقال: وعلم الإنسان ما لم يعلم. فالله جل وعلا هو الذي يفيد الناس ويعلمهم. فقال تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم ما الذي سيحصل من خلق هذا الإنسان، فإنه سيحصل هناك حكم عظيمة وأمور محبوبة لله تبارك وتعالى، وإن كان سيكون هناك كفر ونحو ذلك، لكن هذا الأمر يعني أن خلق الإنسان محبوب لله تبارك وتعالى، من حيث أنه يترتب عليه ما هو محمود له محبوب له. والله جل وعلا كما مر في الكتب السابقة، أو كما مر معنا العقد الواسطي وغيرها، أن الله عز وجل له إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الكونية فلا تتخلف، وهو تقدير الله عز وجل الكوني، فهذا قد يكون فيه ما هو محبوب لله وما هو غير محبوب لله. فإيمان أبي بكر محبوب لله وقد وقع، وكفر أبي لهب واقع بإرادته الكونية لكنه غير محبوب لله تبارك وتعالى. والإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية، أي ما أمره الله عز وجل شرعا وأحب من العباد أن يفعلوه، وهذا قد يقع وقد لا يقع، وهذا هو الذي ترتبط به المحبة، فالمحبة مستلزمة للإرادة الشرعية دون الكونية. نقول: ما يقدره الله عز وجل كونا لا يشترط أن يكون محبوبا لله، فكفر الكافرين هل هو محبوب لله ويرضاه؟ لا. قال جل وعلا: ولا يرضى لعباده الكفر، الله لا يرضى الكفر، لكن لما قدره؟ نقول قدره لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، فالله عز وجل قد قدره لحكمة، وإن كان بغيضا لله لكن قدره لحكمة، لما يترتب عليه من أمور محمودة لله جل وعلا محبوبة له، كظهور الإيمان والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والابتلاء ونحو ذلك، هذا لا يكون إلا بعد وجود الكفر والمعاصي، وكذلك التوبة وظهور آثار أسمائه الحسنى كالغفور والغفار والرحيم والرؤوف، فإنما هذه تظهر إذا ظهرت المعاصي، والجهاد يظهر إذا ظهر الكفار، والأمر معروف والنهي عن المنكر يظهر إذا ظهرت المعاصي والذنوب، وهكذا محبوبات كثيرة لله جل وعلا لا تظهر إلا بأن يقدر الله تبارك وتعالى مثل هذه، فهي بذاتها قد تكون محبوبة وقد تكون غير محبوبة. فالإيمان محبوب لله وقد قدره ممن كتب له الإيمان، والكفر وقوعه غير محبوب لله تبارك وتعالى، لكنه واقع بإرادته ولا بغير إرادته؟ بإرادته الكونية، هو غير محبوب في ذاته لكنه محبوب لغيره لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. وهذا إذا ردنا نضرب مثلا ولله المثل الأعلى، حتى الإنسان الدواء قد يكون كريها للإنسان لكن مع ذلك يسعى إلى شرائه وإلى شربه مع كراهاته له، ليس لأنه محبوب لذاته يحبه كما يبحث عن الشراب المشتهى، لا هو يبغضه، لكن لما يترتب عليه من الشفاء فهو يحبه، لا لذاته لكن لعواقبه. فما يبحث عنه الإنسان من الشراب قد يكون محبوبا له، وهذا يبحث عنه إيش؟ لأنه يحبه، وقد يكون إيش؟ بغيضا له، لكن يترتب على استعماله وأخذه ما هو محبوب له، ولله جل وعلا المثل الأعلى. قال فبلغنا في تفسيره عن مجاهد قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها، قد علم الله جل وعلا من إبليس أنه سيعصي وخلقه لأجل هذا، لأنه يترتب على ذلك مصالح عظيمة لا تحيط بها العقول. حدثناه نعيم بن حمان قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن مجاهد قال أبو سعيد ولعمري ما علمت الملائكة بسفك الدماء والفساد غيبا من قبل أنفسهم، ولكن علمهم ذلك علام الغيوب قبل أن يقولوا، ولذلك ادعوا معرفته. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طيب كيف علموا؟ هل ترون الملائكة يعلمون الغيب والله لا يعلمه؟ نقول لا، ما علموا إلا لم يعلموا بأن هذا الإنسان وهذا المخلوق سيحصل منه فساد في الأرض إلا بأن الله عز وجل أعلمهم، فهذا يبين علم الله تبارك وتعالى السابق قبل أن يخلق الإنسان. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف علموا؟ علمهم الله تبارك وتعالى، فاستغربوا ذلك، كيف وأنت تعلم يا رب أنه سيحصل من ذلك سفك للدماء وفساد ومع ذلك تخلقه؟ فقال جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون. فكان من ذلك أن ظهر الإيمان وظهر ما يحبه الله تبارك وتعالى، وظهرت أمور كثيرة مما يحبه الله من الجهاد والإيمان وغير ذلك. قال وقال أيضا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أنبئوني بأسماء هؤلاء المسميات، عرض المسميات الشجر وغيرها كل مسميات، فقال أنبئوني، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم علمه الله جل وعلا أسماء كل شيء، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه هو الذي علم آدم والملائكة العلم من غير أن يعلموا شيئا منه، وأقرت الملائكة بذلك وردت العلم كله إلى من بدأ منه. هذا كله تقرير في بيان علم الله تبارك وتعالى السابق، فقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فالله عز وجل هو الذي يعلم الملائكة، والله وكل علم حصل عليه مخلوق من الذي علمه إياه؟ ربنا تبارك وتعالى. فهل علمهم إلا ما قد علمه قبل ذلك؟ فكيف يعلم الملائكة ما سيكون وهو جاهل به؟ لا يمكن يكون. قال وقال فيما انزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان الله عليما حكيما، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، عالم الغيب ما غاب عن الناس وما شهدوه، وقال أحاط بكل شيء علما، بكل شيء كل نصف العموم، فعلم الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء فلا يفوته علم شيء. قال يعلم ما يسرون وما يعلنون، وقال يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون من الأعمال وغيرها والأقوال، قال ويعلم السر وأخفى، يعلم السر ما أسر الإنسان بينه وبين صاحبه دون الناس وما أخفاه في صدره، فقال قال ما لم تحدث به نفسك، قال ويعلم السر وأخفى، قال ما لم تحدث به نفسك، أي على هذا التفسير وأخفى أي مما ستحدث به نفسك، فالله جل وعلا يعلم أنك ستحدث بنفسك بكذا وكذا، والإنسان لا يعلم حتى يقع مثل ذلك أو يحدث به نفسه. وقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأخبر الله سبحانه أنه كان العالم، أنه كان العالم قبل، أنه كان العالم قبل كل أحد ومنه بدأ العلم، فالله جل وعلا هو العالم قبل أن يخلق الخلق ومنه بدأ العلم، إذ كل علم حصره المخلوق فإنما علمه الله تبارك وتعالى إياه. قال ومن عنده علم الكتاب، أي في الشهادة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن عنده علم الكتاب أي اليهود والنصارى يعلمون بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءه العلم من الله وهو القرآن، ثم أخبر بعلمه السابق في عباده قبل أن يعملوا، فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فأخبر الله عز وجل علمه بالخلق قبل أن يعملوا وقبل أن يصدر منهم ما يكون. وقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، لا يفوت الله تبارك وتعالى شيء من العلم إلا وقد سطر الله عز وجل كل شيء في ذلك الكتاب. وقال جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، فالله جل وعلا يعلم ما في نفس عيسى والعباد لا يعلمون ما في نفس الله تبارك وتعالى. وقال علم الله أنكم ستذكرونهن، علم أن ستذكرونهن، هم لم يذكروا لكن علم الله أنكم ستفعلون. وقال جل وعلا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذه الآية نزلت في أول الإسلام، فالله جل وعلا خفف عنهم وأسقط وجوب قيام الليل وأمر بالتخفيف، بدل أن كان يجب عليهم أن يقوموا نصف الليل وثلثة خفف الله عز وجل عنهم وأمرهم أن أمرهم أن يقوموا بما تيسر. لماذا؟ علم أن سيحصل من المسلمين جهاد في سبيل الله وأن سيحصل من المسلمين سفر لطلب الرزق وغير ذلك، وهذا لم يحصل في ذلك الوقت، مما يفيد بيان علم الله تبارك وتعالى السابق. قال وما أشبه هذا من كتاب الله كثير، ولو لم يكن منها في كتاب الله إلا حرف واحد لاكتفي به حجة بالغة، فكيف والقرآن مليء بإثبات علم الله تبارك وتعالى السابق، والكتاب كله ينطق بنصه يستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير، ما يحتاج، الآيات في بيان علم الله السابق نص صريح ما تحتاج إلى تفسير، يعلمها إيش كل عربي يفقه اللغة العربية، ما يحتاج إلى أن ينظر في السنة حتى يفهم مرادها أو إلى قوال العلماء لأنها ظاهرة. وهذا معنى قوله والكتاب كله ينطق بنصه الذي لا يحتمل معنى واحدا يستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير وتعرف العام والخاصة. قال فلم تزل عليه الأمة أي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى السابق إلى أن نبغت هذه النابغة بين أظهر المسلمين فأعظموا في الله القول وسبوه بأقبح السباب عياذا بالله، وجهلوه ونفوا عنه صفاته التي بها يعرف صفة صفة، أخذوا ينفون عن الله جل وعلا الصفات، وهذا ما يسمى بالتعطيل، أي أنهم سلبوا الله عز وجل صفاته، فالتعطيل هو التخلية، وذلك أنهم أخلوا الله عز وجل عن صفات الكمال حتى نفوا عنه العلم الأول السابق والكلام والسمع والبصر والأمر كله، ثم جعلوه كلا شيء، جعلوا الله عز وجل كلا شيء إذ سلبوا عنه جميع الصفات، فأصبح ربنا تبارك وتعالى والعدم سواء، بل أصبح هو والممتنعات سواء، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. ولذلك قال كثير من أئمة السنة بأن الجهمية كفار، لأن كلامهم في حقيقته هو تكذيب لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا فقالوا في الجملة الجهمية ما نعرف إلها غير هذا الذي في كل مكان، فإذا باد شيء صار مكانه، إن خلق شيء وجد وإن باد صار مكانه. قال فنظرنا في صفة معبودهم هذا الذي هو في كل مكان يكثر بكثرة المخلوقات ويقل بقلة المخلوقات. قال فلم نجد بهذه الصفة شيئا غير هذا الهواء القائم على كل شيء الداخل في كل مكان. هذا أقرب ما يكون إلى وصفهم، وإلا حتى الهواء قد يخلو منه مكان دون مكان، ولا يمكن أن يفرغ أشياء من الهواء، أليس كذلك؟ لكن هذا قد يكون أشبه ما يكون في هذا الهواء. فمن قصد بعبادته إلى إله بهذه الصفة فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده ذاك بإله كفرانه لا غفرانه، أي نكفر به كفرانا ولا نستغفره استغفارا إنه ليس برب ولا إله. فهم عبدوا من لا تصح، عبدوا شيئا معدوما بل شيئا ممتنعا، إذ يمتنع أن يكون شيء في كل شيء، هذا ممتنع ولا يوجد شيء في كل شيء، ولذلك هم يعبدون عدما أو يعبدون ما هو ممتنع لا يمكن يقع ولا يمكن أن يوجد. قال فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم وأهليكم وأولادكم أن يفتنوكم، لأن فتنتهم مصيبة وقوع في الكفر، أو يكفروا صدوركم بالمغاليط والأضاليل التي تشتبه على جهالكم. والناس إذا أرعوا سمعهم لمثل هذه الترهات قد في البداية إنسان يستنكرها، لكن كثرة الديدن عليها وإثارتها مما تجعل الأمر كأنه حقيقة، وهكذا دأب البدع، يسمع الإنسان يستنكره في البداية مثل المعاصي. المعاصي لو الإنسان إذا رأى المعصية بداية مثل رأى تبرج النساء أو ما تبرج يستنكره، لكن كثرة الاستمراء وكثرة الرؤية خلاص يصبح أمرا عاديا. يقول شيخ فإن الله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الشيخ فإن جحد منهم جاحد وانتفى من بعض ما حكينا عنهم فلا تصدقوه، إن أراد أن ينفي هذا الكلام عنهم فلا تصدقوه، لأن كلامهم بين واضح. فإن دينهم الذي يعتقدونه في أنفسهم لا يجحد ذلك منهم إلا متعود مستتر. هكذا التقية في جميع أهل البدع، التقية ليس عند الرافضة فقط بل في كل أهل البدع تقية، لا يظهرون إيش معتقدهم حتى يتمكنوا، هكذا يتدرجون، لأنهم يعلمون أو يجدون في أنفسهم شيئا يكاد يجزم يكاد إيش أحدهم يميل إلى أن قوله ليس بحق، وأما أهل السنة فكلامهم ظاهر لا يتغير، وإنما يكتمون ما عندهم إذا أكرهوا بالضرب وغير ذلك. هؤلاء يكتمون من غير ضرب ولا إكراه، ولكن يكتمون حقيقة أمرهم. يقول لا يجحد ذلك منهم إلا متعود مستتر أو جاهل بمذاهبهم لا يتوجه بشيء منها، فقد اعترف لنا بذلك بعض كبرائهم أو بما يشبه معناه، وأسندوا بعض ذلك إلى بعض المضلين من أشياخهم، فإلى الله أشكو رأيا هذا تأويله وقوما هذا إبطالهم لعلم ربنا. والله لقد علمت الملائكة بما علمهم الله ما هو كائن من بني آدم من الفساد وسفك الدماء قبل أن يخلقوا، فكيف خالقهم الذي علمهم بذلك؟ هل يهب العلم من هو جاهل؟ كلا والله. فقال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال إني أعلم ما لا تعلمون. وصف الله هذه الأمة في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا بصفاتهم، فكيف وصفهم من غير علم له بهم؟ الله جل وعلا قد وصف هذه الأمة في التوراة والإنجيل، وصف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فكيف يصف من لا يعلمه إلا إذا وقع وخلق؟ فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه، يجدون ذكره مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب عندهم أن صفته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذه صفته في التوراة والإنجيل. فالذين آمنوا به وعزروه أكرموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهل كان هذا الوصف من الله والإخبار عنهم إلا لعلمه السابق فيهم؟ فما قدروا أن يتعدوا هذه الصفات ولا يقصروا عن شيء مما وصفهم الله به قبل أن يكونوا، هكذا صفة المؤمنين وصفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل اختلفت صفة عما ذكره الله في التوراة والإنجيل؟ لا. وقال ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب كتب الأنبياء، من بعد الذكر أي من بعد ما سطر الله ذلك في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قد كتب الله ذلك في صحف الأنبياء كما أنه قد كتبه قبل ذلك وين في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباده الصالحون. قال فكتب ذلك بعلم قبل أن يرثوها، قال قبل أن يرثوا الأرض كتب أنهم سيرثونها. وقال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، قضى عليهم في الكتاب والإفساد في الأرض قبل أن يفسدوا. وقوله وقضينا، قال مجاهد كتبنا، كذلك حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن ابن جريج عن مجاهد. وقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، سبقت لهم الحسنى من الله قبل أن يخلقوا لعلم الله فيه. إن الذين سبقت لهم من الله الحسنى الأنبياء والصالحون مما كتب الله عز وجل لهم الجنة والنجاة من النار، أولئك عنها مبعدون أي عن النار. قال سبقت لهم الحسنى من الله قبل أن يخلقوا لعلم الله فيهم، فما استطاعوا أن يتعدوا شيئا علمه الله فيهم، أي ما استطاعوا، كل شيء وقع وفق علم الله تبارك وتعالى السابق. وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، سيمتعهم ثم يقع العذاب قبل أن يقع ذلك. فأخبر الله تعالى بتمتيعهم ومس العذاب إياهم قبل أن يخلقوا. وقال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، آخرين من المؤمنين لما يلحقوا بهم، أي سيلحقون بعد ذلك وهم المؤمنون من أهل فارس. قال روي في بعض التفسير أنهم الأعاجم، أخبر الله بدخولهم في الإسلام قبل أن يدخلوا. ها؟ وقال لأهل بدر حين أخذ الفداء من المشركين لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا ما كتب الله على أهل بدر أنه يغفر لهم لمسهم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب، لكن الله عز وجل قد كتب أنه قد غفر لأهل بدر. قال يقول لولا ما سبق لأهل بدر من السعادة لمسهم العذاب في أخذهم الفداء، فلم يقدر أهل بدر ألا يأخذوه ولو حرصوا على تركه. لماذا؟ لما قد كتب أنهم سيأخذونه، فلا يتخلف شيء عن علم الله. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الذين حقت عليهم كلمة ربك أي كتب الله عز وجل عليهم عدم الإيمان لن يؤمنوا ولو أتتهم كل الآيات. وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي أهل النار عندما يدخلون يتمنون ماذا؟ الرد. فأخبر الله أنهم لو ردوا، أي الكفار في النار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا يبين ماذا؟ أن الله عز وجل يعلم ما لم يقع كيف يكون لو وقع، فالأشياء التي لم تقع، نحن أتينا للدرس الآن وقع ولا ما وقع؟ الله عز وجل يعلم لو لم نأتي ما الذي سيحصل، أين سنذهب؟ فالله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون لو كان. فهنا قال لو رد أهل النار إلى الدنيا لعاد لما نهوا عنه. ولذلك قال بعض العلماء وهذا يبين لماذا هم يعذبون في النار أبد الآباد، لأن الله عز وجل يعلم أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر ذاته الذي دخلوا به النار. وقال إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون ستعودون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فسبقت لهم منهم الرحمة قبل أن يخلقوا. الذين جاءوا من بعدهم، الآن ما أتى من بعد الصحابة، هذه الآية نزلت في من؟ في أحد الصحابة. الله يخبر عما سيأتي بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم لم يخلقوا بعد. قال فسبقت لهم منه الرحمة قبل أن يخلقوا والدعاء لمن سبقهم قبل أن يدعوا. وقال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، هذا أمره قبل أن يذهب ويجتاز البحر، فأخبر الله باتباعهم وإغراقهم قبل أن يكون. وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأخبر باختلافهم قبل أن يختلفوا. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون لا يفهمون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أي لو أفهمهم الله لتولوا أيضا ولم يستجيبوا. أي لو أسمعهم بمعنى لو أفهمهم لتولوا عن الاستجابة. هم لا يفهمون ولو أفهمهم الله لما استجابوا. هذا يبين بأن الله عز قد علم ماذا أنهم لو أفهموا لما استجابوا، مع أنه هل وقع لما وقع ما وقع. قال ولكن علم منهم غير ذلك فصاروا إلى ما علم منهم وأخبر بعلمه في قوم فقال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لذلك الله عز وجل إنما يضل من علم الله أنه لا يصلح للإيمان، من لا يصلح للإيمان. وأخبر عن قوم آخرين فقال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. أي لا ينفع كشف الضر عنهم لأنهم سيرجعون إلى طغيانهم وإلى كفرهم. قال فمن آمن بكتاب الله وصدق رسل الله اكتفى ببعض ما ذكرنا في علم الله السابق في الخلق وأعمالهم قبل أن يعملوه. والآيات في ذلك كثيرة جدا، لكن الشيخ ذكر شواهد من القرآن. قال ومن يحصي ما في كتاب الله وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين في إثبات علم الله له والإقرار به، هل يستطيع أن يحصي ذلك؟ كثير جدا. ويكفي في معرفة ذلك أقل مما جمعنا، أي ما يحتاج نذكر كل هذه الآيات، يكفي أقل من ذلك آية واحدة، ولكن جمعناه لتدبرها أهل العقول والأفهام فيعرفوا ضلالة هؤلاء الذين أخرجوا الله من العلم ونفوه عنه وجعلوه في العلم والمعرفة كالخلق سواء. نحن لا نعمل الأشياء حتى تقع، فنحن عند هؤلاء والله سواء، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فقالوا كما لا يعلم الخلق بالشيء قبل أن يكون فكذلك الله بزعمهم لا يعلم قبل أن يكون. فما فضل علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى على المخلوق الذي لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله. وقيل الغيب قيل ما غاب عن الناس، وقيل الغيب ما إيش ما غاب عنه مما سيأتي، فيكون عالم الغيب والشهادة، الشهادة ما وقع والغيب ما سيأتي، وقيل الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهدوه. قال وهذا المذهب الذي ادعوه في علم الله قد وافقهم على بعضه بعض المعتزلة. المعتزلة يوافقون الجهمية، لأن المعتزلة أفراخ للجهمية والأشاعرة أفراخ المعتزلة. قال لأنه لا يبقى مذهب الفريقين جميعا إلا برد علم الله فكفى به ضلالا، ولأنهم متى ما أقروا بعلم سابق خصموا. كذلك قال عمر بن عبد العزيز حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع الجزري عن عمر بن عبد العزيز قال من أقر بالعلم فقد خصم. من أقر بعلم الله السابق فقد خصم في ماذا؟ في إنكار المشيئة والخلق. القدرية والجهمية كانوا في بدايتهم ينكرون علم السابق والكتابة، فأجمع أهل السنة على كفرهم وبروقهم من الدين، ثم بعد ذلك استقر مذهبهم على إثبات العلم السابق وعلى إثبات الكتابة، وأصبح مذهبهم إنكار الخلق والمشيئة. قال الله يعلم ما في الأشياء، لكن هل شاءها؟ لا. هل خلقها؟ لا. المخلوق يخلق فعل نفسه، مراد بالخلق أفعال العباد، فيقول الله عز وجل قد شاء كل شيء وخلق كل شيء إلا أفعال العباد، لم يشأها ولم يخلقها. فإيمان المؤمن عندهم لم يشأه الله ولم يخلقه، وكفر الكافر لم يشأه ولم يخلقه. هذا الذي استقر عليه قول قدرية. والشيخ رحمه الله لما يسدل هذه الآيات يسدل على قدرية الأوائل الذين أنكروا العلم، ثم بعد ذلك اندثر ذلك المذهب وأصبح معتقد القدرية الذي استقر عليه مذهبه في المعتزال وغيرها هو إقرار لعلم الله السابق وبالكتابة، ولكنهم أنكروا الخلق والمشيئة في أفعال العباد. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز ناظروهم في العلم فإن أقروا به خصموا. أي ناظروا هؤلاء الذين إيش ينكرون الخلق والمشيئة، هل تقرون بعلم الله السابق؟ إن أقروا به خصموا. نقول الآن إذا كان الله يعلم إيمان المؤمن، يعلم أنها سيؤمن وذاك سيكفر، يعلمه ولا يعلمه؟ إن أنكر العلم قال الله لا يعلم فقد كفر، وإن قال لا الله يعلم، نقول هل وقع ذلك وفق علمه ولا على غير وفق علمه؟ إن وقع على وفق علمه معنى ذلك إيش؟ أن الإنسان لا تتخلف إرادته عما كتبه الله وعلمه منه، أليس كذلك؟ فهذا إقرار منهم أو إلزام لهم بأن الله عز وجل لا يخرج شيء عن مشيئته وخلقه. إذا كان الإنسان يستقل بخلقه فمعنى ذلك إيش؟ أن هذا يستلزم أن الله لم يعلم. نقول إن قلتم بأن الله يعلم أن هذا سيكفر وهذا سيؤمن، نقول هل هذا المؤمن يكفر هل تخلفت إرادته عما قد علمه الله وكتبه عنه؟ إن قال لا لم تتخلف، إن قال لم تتخلف فهذا إقرار منهم بأن المخلوق إرادته غير مستقلة، إذ أنه لا يخرج بإرادتي ومشيئتي عن مشيئة الله جل وعلا وإرادته وعلم الذي قد سطره. وهذا معنى قول السلف أنهم ناظروهم في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه العلم السابق كفر. قال أبو سعيد رحمه الله: فتأويل قولهم ومذهبهم أنه كلما حدث لله خلق حدث له علم بكينونته، الله يحدث له علم شيئا فشيئا. قال: علم ما لم يكن علمه، يعلم الأشياء بعد وقوعها. ففي تأويلهم هذا كان الله ولا علم له بزعمه، لأنه لا يعلم حتى تقع الأشياء. قال: كان الله ولا علم له بزعمهم حتى جاء الخلق فأفادوه علما. أنا أتكلم فأفدت الله علم، علم الله الآن أني سأتكلم وأنت تستمع، هكذا. إذا الخلق هم الذين أفادوه علما إذ كان معطلا عاريا عن العلم، تعالى الله عن ذلك علوا كذا. فهذا مفهوم أن الخلق هم الذين يفيدون الله عز وجل الصفات. عدل يا عبد اللطيف. قال: كان الله ولا علم له بزعمهم حتى جاء الخلق فأفادوه علما، فكلما حدث خلق حدث لله علم بزعمهم، فهو بما كان بزعمهم عالم، فهو ما كان بزعمهم عالم بما كيف بما فهو بما كان بزعمهم عالم وبما لم يكن غير عالم حتى يكون. أي فهو بما كان الله عالم، يعني بما حصل قد علم، أما ما لم يحصل فليس بعالم حتى يقع، فتعالى الله عما يصفون. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله عنده العلم سبحانه وتعالى. وقال: قل إنما علمها عند الله الساعة. وقال: قل علمها عند ربي في كتاب. فكيف يحدث لله علم بكينونة الخلق وعلى علمه السابق فيهم خلقوا؟ إنما خلقوا على علمه السابق، كيف هم اللي يفيدون علم؟ وبما كتب عليهم في أم الكتاب يعملون لا يجدون مثقال حبة ولا ينقصون. قال: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مصطف في الكتب، كتب الملائكة. وكل صغير وكبير مستطر، أي مصطر. وقال: ومن عنده علم الكتاب. قيل: ومن عنده علم الكتاب، أي الله تبارك وتعالى. المراد بعلم الكتاب علم اللوح المحفوظ. وقيل: علم الكتاب الكتب التي إيش؟ للأنبياء. فمن عنده علم الكتاب مراد به أهل الكتاب. وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن نخلقها إن ذلك على الله يسير. هذا كلها تفيد ماذا؟ أن الله قد علم، وتفيد مرتبة الكتابة. عدل. وقال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر الإنسان إلا في كتاب. فهذا يعمر قد سطر الله أنه يعمر، وذاك إيش؟ أقل منه عمرا يعيش أقل، قد سطر الله. كل ذلك في كتاب. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لما قالوا إيش؟ قال: لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا وما قتلوا. فقال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا كتب الله أن فلان سيموت إيش؟ في هذا المكان في هذا الوقت، حتى لو تخلف عن المعركة فإن الله سيخرجه إلى ذلك المكان حتى يموت فيه، فلا يتخلف شيئا عن علم الله. فقعود الإنسان عن الجهاد لا يعني أنه إيش؟ يحمي نفسه من الموت، فإن الله إذا كتب عليه الموت سيموت ولو على فراشه. قال: فهل كتب هذه الأشياء قبل كينونتها إلا للعلم بها قبل أن تكون؟ كيف يكتب الله شيء إلا وقد إيش؟ علم عدم. نعم. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال أنبأنا الليث وهو ابن سعد قال حدثني عبد الله بن حيان قال حدثني عبد الوهاب ابن بخت أو ثعلبة الخثعمي عن أبي أمامة الباهي رضي الله عنه قال: أيها الناس، لا يشتبه عليكم بأن الله علم علما وخلق خلقا، فإن كان العلم قبل الخلق فالخلق يتبع العلم، وإن كان الخلق قبل العلم فالعلم يتبع الخلق. كلام جميل جدا. يقول: لا يشتبه عليكم أن الله قد علم علما وخلق خلقا، أي علم ثم خلق. قال: فإن كان العلم قبل الخلق العلم قبل الخلق ولا بعده؟ الله قبل أن يخلق قد علم. فالخلق يتبع العلم، هل يتخلف شيء الخلق عن العلم؟ أبدا، كله لا يتخلف. وإن كان الخلق قبل العلم فالعلم يتبع الخلق، وهذا فيه نقص له، نكون العلم يتبع خلقه، يخلق ثم يعلم. قال ابن أبي مريم وأخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن حيان عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي أمامة مثله. قال أبو سعيد: فادعت هذه العصابة أن الخلق قبل العلم والعلم، أن الخلق قبل العلم والعلم يتبع الخلق، فأي ضلال أبين من هذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول شيء خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب كل شيء يكون. المفروض إن أول شيء خلق الله القلم، أي إن أول أمر أمر الله به القلم بعد خلقه أن قال له اكتب، فكتب كل شيء، وجرى بذلك إيش؟ المقادير إلى يوم القيامة. فالله لما خلق القلم كان أول شيء قد أمره بالكتابة، وهذا فيه مرتبة الكتابة. قال أبو سعيد رحمه الله: فلم يدري والله القلم بما يجري حتى أجراه الله بعلمه وعلمه ما يكتب مما يكون قبل أن يكون. قال ما يدري، لكن الله هو الذي علمه أن يكتب ما كان. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب الله مقادير أهل السماوات والأرض قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، كل مسطر، فهل كتب ذلك إلا بما علم؟ فما موضع كتاب هذا إن لم يكن علمه في دعواهم، كيف يكتب وهو لا يعلم؟ قال: ثم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يشبه هذا وعن أصحابه جملة كثيرة أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، وسنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله، مع أننا نعلم أنهم يكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يؤمنون بها، ولكن خير منهم وأطيب وأفضل وأعلم الناس من يؤمن بها فيتقيهم. يعني هذا الكتاب قد لا ينفعهم، لكن ينفع إيش؟ الرجل الذي يريد نجاة نفسه فيعلم ضلالهم ويعلم الحق. حدثنا نعيم بن، وهذا يفيدنا ماذا؟ أن الكتابة والرد على البدع وبيان الضلال ليس المراد فقط هو هداية هؤلاء، لا شك أن هؤلاء إيش؟ سبب من أسباب الرد، لكن الرد فيه تحذير لغيرهم. هو قد لا ينتفع الرد، قد لا ينتفع أصحابه وجماعته، لكن ينتفع عامة الناس في بيان ضلال هؤلاء وانحرافهم من الحق. ولذلك حتى لو علمت أن هذا لا ينتفع بالكتاب نقول اكتب ورد عليه حتى يعلم الناس الحق من الباطل، أو الباطل من الحق. قال: حدثنا نعيم بن حماد وأحمد بن جميل أن ابن المبارك أخبرهم قال: أنبأنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، فأمره فكتب كل شيء. طبعا إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل شيء، ورد في كثير في ألفاظ أخرى تبين بأن الله ليس أن القلم هو أول مخلوقات، بل العرش قبل ذلك كما صح معنا في باب العرش، وأن الله لما خلق قلم أمره أن يكتب كل شيء فكتب كل شيء وكان عرشه على الماء. فالمراد بأن أول شيء خلق الله القلم أي أول ما خلق الله القلم أمره بكذا وهو الكتابة، وليس أن القلم هو أول مخلوقات على صح الأقوال. حدثنا عبد الله بن صالح بن المصري قال: حدثني الليث يعني ابن سعد عن أبي هاني حميد بن هاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب الله، لكن علم الله قبل ذلك ولا لا؟ هنا الكتابة قبل أن يخلق الخلق، لكن العلم متى؟ ها؟ هل له أول؟ ليس له أول، إذ العلم إيش؟ من صفات ذاته، والله جل وعلا هو الأول قبل كل شيء، الأول بلا ابتداء سبحانه وتعالى، فعلمه كذلك بلا ابتداء. أما الكتابة فقد بينا بين قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب، أما علمه لم يزل الله جل وعلا عالم بما سيكون منذ أن كان سبحانه وتعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين أي مباركة، وقال: يا أصحاب اليمين، قالوا: لبيك ربنا وسعديك، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فخلط بعضهم ببعض فقال قائل يا رب لما خلطت بيننا، أي أهل السعادة والشقاوة؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، كل سيعمل على وفق ما قدره الله جل وعلا وكتبه عليه. وقوله إنا كنا عن هذا غافلين، أي الله أخذ عليهم ميثاق حتى لا يقولوا إنا كنا غافلين. قال ثم ردهم في صلب آدم، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء وأهل الجنة أهلها لا يتغيرون، أي الذين كتب الله لهم، وأهل النار أهلها. فقال قائل يا نبي الله ما الأعمال؟ قال أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. فقال عمر إذا نجتهد. وهذا فيه أن الله جل وعلا قد علم أهل الجنة من أهل النار، وأنهم إلى كل واحد منهم إلى ما سيقول إليه عامل، فأهل الجنة سيعملون بعمل أهل الجنة، لا يتخلف أحد منهم عن ذلك، لا يتخلف أحد منهم عن ذلك. وقوله إن كنا عن هذا غافلين، المراد بذلك إيش؟ المراد بهذا أن الله عز وجل على صح الأقوال أن الله تبارك وتعالى أن هذا هو الفطرة التي يخلق فيها الإنسان. قال كل مولود يولد على الفطرة أي على التوحيد، وإلا في الإنسان لا يذكر أن الله أخرجه من صلب أبيه وقال له، لكن مراد ذلك أنهم إيش؟ أن الله قد خلقهم على الفطرة، فلو ترك فلو خلي بين الإنسان وفطرته لآمن بالله تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا، لكن يقع ذلك من والديه ومن الناس، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فكل سيعمل. فالله قد كتب أن هذا من أهل الجنة، لكن كتبه لعلمه بأنه سيعمل بعمل أهل الجنة، وشاء ذلك منه، وذاك إيش؟ سيعمل بعمل أهل النار وسيدخل النار، فكل سيعمل حتى يتحقق فيه ما كتبه الله عليه إما من أهل الجنة ومن أهل النار. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأعمال في قريه، فقيل يا رسول الله أرأيت الأعمال أهو شيء يؤتنف أم فرغ منها، أي هو شيء نفعل الآن يعلم الله جديد أم أمر قد سطره الله وكتبه قبل أن نعمل؟ فقال بل فرغ منها، أي حتى أعمال الإنسان طاعة وما سقط كتب الله، وكل إنما سيعمل بما كتبه الله تبارك وتعالى عليه، لا يتأخر أحد عما قدره الله جل وعلا وكتبه وعلمه منه. وهذا يعني كما قال عمر لا يعني ذلك إيش الكسل، بل يعني ذلك ماذا؟ الاجتهاد. إذا كان الإنسان سيعمل وهناك أهل الجنة وأهل النار، فالإنسان يسعى لأن يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون من أهلها، ولا يفهم من ذلك التكاسل. مثال من ذلك، لو رأتك رجل وقال لك رأى رؤيا، فأتى لمعبر فقال المعبر هو رجل أعزب، فقال أنت إن شاء الله سيولد لك إيش غلام جميل فقيه عالم، ماذا سيفعل هذا الرجل؟ يقول خلاص أنا بقعد البيت إن شاء الله راح يجيني بعد سنة سنتين ولد تزوج. قال لا خلاص رؤية حق ستقع، لا سيسعى إيش في الأسباب التي تحقق بها ذلك. كذلك إذا الإنسان إذا الله قد كتب أهل الجنة النار نقول نسعى حتى تكون من أهل الجنة، وهذا الذي فهم عمر، انظر لفهم عمر وفهم أهل الضلال. قال إذا نجتهد؟ قال نعم، معنى ذلك أننا نجتهد يا رسول الله حتى نقول أنا أعمل عمل الجنة إن شاء الله نكون إيش من أهلها، فأنا أعمل بها حتى أكون مما كتب الله لهم السعادة. وحدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا المسعودي عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال خلق الله آدم فأخذ ميثاقه أنه ربه وكتب أجله ورزقه ومصائبه وأخرج ولده من ظهره كهيئة الذر النمل الصغير، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم. هنا قد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح أن الله قد أخرج ذرية آدم من صلبه وقسمه قسمين، ورد حديث أن الله ألقى عليهم النور فمن أصابه من نور الله فهو المؤمن ومن أخطأه فهو الكافر، وهذا وفق علم الله، فالله الذي كتب له السعادة سيقع عليه النور. ووردت هذه الآية، فقال بعض العلماء أن تفسير هذه الآية هو الحديث، وقال بعض العلماء ودخل ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم، ليس هذه الآية تتكلم عن أو ليس مراد بها إخراج الله جل وعلا لذرية آدم من صلبه، وإنما هذه المراد بذلك إيش الولادة. قال وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي كل إنسان يخرج، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، وهو إيش الفطرة والتوحيد. فبعض العلماء المحققين كابن القيم وغيره قالوا بأن الآية تتكلم عن إخراج إيش ذرية آدم، ليس المراد ودخل ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من ظهورهم وليس من ظهر آدم. فكل إنسان ولد يخرج إيش ولده من ظهره، وأن هذا الإقرار هو الفطرة التي خلق عليها. وأما حديث أن الله أخرج آدم ذرية آدم من ظهره وقسمهم قسمين، فقال ليست هذا أو ليست هذا أو ليس هذا الأمر هو تفسير تلك الآية، وعم يقسم يفرق بين قولين. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله خلق أهل الجنة وما هم عاملون، أي خلقهم وخلق أعمالهم، وخلق أهل النار وما هم عاملون، فقال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار. وهذا كله دليل على علم الله تبارك وتعالى السابق، وأن الله قدر كل شيء قبل أن يكون. وحدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبأنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أطفال المشركين الذين يموتون وهم أولاد المشركين، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما هؤلاء لو كبروا ماذا سيعملون، الله أعلم عن هؤلاء لو كبروا ماذا سيعملون. فهذا معنى قوله الله أعلم بما كانوا عاملين، أي ما كانوا عاملين لو كبروا. هذا يبين علم الله جل وعلا في الأشياء التي لم تقع، أنه يعلم لو وقعت كيف تقع وكيف تكون. طيب هل يعذبهم الله جل وعلا بعلمه السابق؟ نقول لا، لا يعذب الله أحدا بعلمه السابق حتى يظهر ذلك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الله عز أن أربعة يعذرون إلى الله، أو أربعة يأتون الله سبحانه وتعالى فكل يعتذر: المجنون والهرم وأهل الفترة والأطفال. قيل بعض الروايات هؤلاء كلهم يأتون: يا رب ما أرسلتني الرسول. أما المجنون فيقول إيش بعث الرسل وأنا مجنون لا أعقل، وأما الهرم فقد بعث الرسل وأنا إيش هرم خرف، وذاك يقول لم يأتني من رسول. أهل الفترة الذين عاشوا فترة لم يبعث لهم رسول، والصغير مات إيش قبل أن يكلف. ولكن الله يعلم إيش من هؤلاء، من لو كان في عقله لو أتى رسول من سيؤمن، لكن الله لا يعذب على ذلك. فصح عند الطبراني وغيره أن الله يبعث إليهم أو أن الله يأمرهم أن يقذف أنفسهم في النار، فمن قذف نفسه في النار فهو الذي قد علم الله أنه سيؤمن فيدخله الجنة، ومن أبى فهو الذي قد علم الله أنه سيكفر. لكن الله لا يعذبهم حتى يقيم عليهم الحجة، فالله لا يعذب الناس. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وليس مرض حتى نعلم، أي حتى ينشأ لنا علم جديد، لا، لكن حتى يكون هذا معلوما وحتى يظهر ذلك. الله قد يعلم أن هذا صابر وهذا مجاهد، لكن يبتلي الناس حتى يظهر ذلك وتنقطع الحجة، والواخذ الإنسان بما عمل. وإلا فإن الله يعلم أن هذا سيؤمن وهذا سيكفر، وهذا الطفل الصغير مات صغير لكن لو كبر هل سيؤمن أم سيكفر، وهذا مجنون لكن لو كان عاقلا هل سيؤمن أم يكفر. لكن لا يعذب الله أحدا بعلمه السابق حتى يقع ذلك منه وتنقطع الحجة. والله جل وعلا لا أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى كما صح عنه. ولذلك بعث الله الرسل، وإلا الله إيش يعلم المؤمن من الكافر، لكن الله يعذب حتى يقع منه الكفر والإيمان. قال وحدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن أيوب عن الزهري عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيء عن خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن الشقيق عن ابن أبي الجدعاء قال: قال رجل: يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ فقال: وآدم بين الروح والجسد. كتب النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي قبل أن يخلق كان جسد ولم يش يبعث فيه الروح، وإنما كما ورد في الحديث أن الله قد خلقه فمر به آدم إبليس فدخل في جوفه فقال أن هذا إيش يعني لا يثبت، فلا يسلط عليه له لكنه. ثم نفخ الله عز وجل فيه الروح سبحانه وتعالى فقال آدم بين الروح والجسد. كتب نبيا لأن الإنسان يكتب أجله، يبعث له الملك ليكتب إيش عمله وشقي سعيد وأجله متى. النبي قال إيش؟ قال: يكون أحدكم في بطن أمه كم؟ 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث الملك فيكتب أشقي أم سعيد، يكتب أجله ورزقه. فيكتب الإنسان عمله، كذلك كتب الله عز وجل آدم وما سيكون من ذريته لما كان الروح قبل أن يخلق إيش، أو قبل أن تبعث فيه الروح. فهذا معنى الحديث أنه كان بين آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش من ذرية آدم، فقد كتب الله عز وجل قبل أن يبعث الروح في جسد آدم كتب إيش ذرية وما سيكون، وكتب محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال قرأت على أبي اليمان أن أبا بكر بن أبي مريم الغساني قال حدثه عن سعيد بن أبي سويد عن عرباض بن سارث السلمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته قبل أن يبعث فيه الروح. وأما حديث كتبت نبيا وآدم بين الماء والطين، طبعا هذا حديث باطل ولا يصح، ماء والطين، وأهل الطين إلا إيش تراب وماء، ما يصح. والمحفوظ وآدم بين الروح والجسد. وحدثنا نعيم بن حمال قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا حيوى بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. وحدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني أبو قبيل عن شفي ابن ماتع الأصبحي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده كتابان، فقال تدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال للأيمن منهما هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال للذي في يده اليسرى وهذا كتاب بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على أخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأي شيء يعمل إن كان هذا الأمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سددوا وقاربوا، اعملوا حاول تسددوا في الأمور وتبذلون وسعكم وقاربوا، أي قاربوا الحق والخير، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أيما عمل، إذا كتب الله على الجنة سيعمل بعمل الجنة وسيموت على ذلك ولو عمل قبل ذلك بالفسق والفجور، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أيما عمل، أي قبل الموت. ثم قبض يديه وقال فرغ ربكم من العباد، ثم قال بيده اليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة ونبذ بالأخرى وقال فريق في السعير. وهذا فيه كتابة الله جل وعلا لذلك. قال أبو سعيد فهؤلاء قد كتبهم الله بأسمائهم التي كان في علمه أن يسميهم بها آباؤهم، أنها سيسمى كذا وسيولد كذا، وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، فما قدر الآباء لتلك الأسماء تبديلا. لو كتب الله أن فلان سيسمي ابنه محمد هل سيسمي بغير ذلك؟ قال ولا استطاع إبليس لمن هدى الله منهم تضليلا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، أي سيظهر علم الله بعد ذلك والله أعلم بذلك، فرد أمرهم إلى سابق علم الله فيهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يعملوا، بل ماتوا ولم يعملوا. وقال الله عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، الله يعلم بالإنسان وهو في بطن أمه وهو قبل أن يخلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتب بين عيني المولود ما هو لاق قبل أن يولد حتى النكبة ينكبها، حتى النكبة ينكبها تكتب كل شيء كتب. وحدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة أو النسمة قال ملك الأرحام معرضا يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره، ثم يقول يا رب شقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره، ثم يقول يا رب شقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها وحتى النكبة ينكبها. وحدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان الثوري عن الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق وهو المصدوق الذي صدقه الله تبارك وتعالى صدقه الناس، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب عمله، عمله كله من خير والشر وغيره، وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق الذي كتب الله عليه، فيختم بعمل أهل النار فيدخل النار، فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق ذكر نحوه قال فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح، أي بعد تقدير ذلك. وهذا معنى حديث ذكرناه عن آدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب نبيا وآدم بين الروح والجسد لأنه من ذريته. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد مقبرة الصحابة في المدينة، قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد وقعدنا ومعه مخصرة، مخصرة ما يختصر بإنسان يضع على خصره عصا صغيرة، فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد من نفس منفوسة مخلوقة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار إلا وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل، خلاص ندع العمل ننظر أمرنا. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعملوا أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة يوفقون لها، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى، صدق بالحسنى بجنة، وقيل صدق بالحسنى بلا إله إلا الله. فالإنسان يعمل حتى إيش يكون ممن كتب الله، فهذه علامة. إذا العمل الصالح علامة على ماذا؟ على أن الإنسان يرجى أن يكون من أهل السعادة، لأن الله قد كتب أن أهل السعادة سيعملون، فاعمل أنت حتى ترجو ذلك. حدثنا نعيم بن حماد، وأما الإنسان لو قعد مثلا فهذه علامة على ماذا؟ على أنه من أهل النار. إذا قعد عن عمل هذه علامة، معناته أنك أنت أقررت أنك من أهل النار وهذا لا يغبك. حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت أرأيت ما نعمل أفي أمر قد فرغ منه كتب وسطر وعلم أم أمر مبتدع أو مبتدع شيء لا يعلم الله حتى يقع، فقال فيما قد فرغ منه. فقال عمر أفلا نتكل؟ فقال اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فهو يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فهو يعمل للشقاء. وذلك العمل الصالح علامة على ماذا؟ على الخاتمة حسنة، والعمل السيء علامة على الخاتمة السيئة. قال أبو سعيد رحمه الله قال أبو سعيد رحمه الله ومن فرغ منه إلا من قد علمه قبل أن يكون، من فرغ منه إلا وقد علم كل شيء سبحانه قبل أن يكون، ومن يسرهم لما خلقهم له إلا من قد علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وإلا كيف يسر لهم ما كتبه لهم إلا وقد علم ذلك، فسبحان من لا يستحق أحد أن يكون كذلك غيره وتعالى علوا كبيرا. قال فيقال لمن رد ما ذكرنا من كتاب الله وهذه الأخبار ولم يقر لله بعلم سابق أرأيت الله يعلم أن الساعة آتية؟ فإن قال لا فقد فارق قوله وكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وكذب البعث، إن أنكر علم الله بالساعة وأخبرك أنه نفسه لا يؤمن بقيام الساعة فهذا كافر. وإن قال يعلم الله أن الساعة آتية فقد أقر بكل العلم شاء ما به، إذ لا فرق بين الساعة، كون الله يعلم الساعة ما يعلم إيش كل شيء. ويقال له أيضا أعلم الله قبل أن يخلق الخلق أنه خالقهم يعلم أنه سيخلقهم؟ فإن قال لا فقد كفر بالله العظيم، وإن قال بلى قد علم الله أنه سيخلقهم فقد أقر بالعلم السابق وانتقض عليه مذهبه في رد علم الله وهو منتقض عليه على زعمه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.